إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذا كان موسى عليه السلام دمغ السحرة بعصاه، فإن الذي تولى دمغ السحرة من يهود وغيرهم ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا بعده هو الله، بأن جعل الآية الخالدة لهذه الأمة هو كلامه، وجعل كلامه بيننا قرآنا يتلى إلى يوم الدين. فالقرآن هو كلام الله على الحق والحقيقة، تكلم به سبحانه وسمعه جبريل من ربنا جل في علاه، وأنزله بإذنه سبحانه على خير قلب وأطهر قلب، على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل منه آيات ولسيما المعوذات التي هي خير ما تعوذ بهما بشر. فهذا الكتاب بالنسبة للسحرة بمثابة عصا موسى، فعصا موسى كانت تلقف ما يفكون، وهكذا كلام ربنا جل في علاه. المحق قوي، وإن للحق مقالا، وإن للحق صولة وجولة، وإن الحق صوته عال، والباطل ضعيف متلجلج قائم على تمويه ومخادعة وتغرير وتلبيس وتدليس. الحق قوته فيه، والباطل قوته في حامليه. فالحق وإن لم يحمله أحد لا يزول، والباطل إن لم يجد من يذب عنه فسرعان ما يفنى ولا يبقى. السحر قسمان، سحر حقيقي وسحر مجازي، سحر فعلي وسحر قولي. والسحرة لا يفلحون، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وعلى رأس السحرة من باع الوحي واشترى الدنيا والملذة والهوى، حال بني إسرائيل من أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، حال بقاياه. فبعد أن ذكر لنا ربنا جل في علاه أنهم استبدل ما أنزل الله واتبعوا السحرة، وحاولوا أن يجدوا لهم في أعماق الحضارات وجودا، فتركوا ما جاءهم سهلا واضحا بينا حقا ظاهرا، فذهبوا إلى بابل وسرقوا منهم باطلهم، وكادوا أن ينفردوا به، وأخذه عنهم حكماؤهم، حكماء اليونان، واشتهر الباطل والفلسفة والسحر في حكماء اليونان. وما استطاعوا أن يكون لهم حضور أو وجود إلا بأن يحملوا هذا الباطل، فإنهم في أساليبهم، في محاربتهم للحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عين أسلوبهم في التمويه والتدليس ومحاولة الوصول إلى ما يريدون، وأن تشفى نفوسهم بالباطل الذي عندهم بالأسلوب نفسه. الآيات التي معنا لها صلة خفية. لما سمع عمر بن عبد العزيز رجلا يتكلم بكلام بليغ ليحصل حاجته منه ويأخذ منه العطايا، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن هذا لهو السحر الحلال. كلام معسول، كلام طيب، السحر الحلال. السحر عرفناه بأنه ما لطف مأخذه ودق وخفي سببه. فالإنسان لما يسحر يعتمد على دقائق خفيفة خفية في محاربة اليهود لما أنزل الله من الوحي ومحاربتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الأسلوب هو هو، إن اعتمدوا في الأول السحر الحقيقي اعتمدوا في الثاني السحر المجازي، لكن في كلا الحالين لا وزن لهم ولا قيمة لهم. شأن الباطل، الباطل لا قيمة له، لا وزن له. صاحب الحق، صاحب وضوح، صاحب حجة، صاحب قوة. وهذا أمر على مستوى العقائد ومستوى الأقوال ومستوى الأفعال. انظر إلى اثنين يتناظران، محق ومبطل، تقول دعه فإن لصاحب الحق مقالا. تعرف المحق من المبطل من اللهجة. انظر إلى الأفعال، انظر إلى من يزني وإلى من يتزوج، كيف ذاك عنده خفاء وكيف ذاك عنده ظهور ووضوح. والعمل هو هو، وطء ووطء، لكن هذا حلال وهذا حرام. الأبرز من هذا والأظهر العقائد. صاحب العقيدة الصحيحة واضح بين قوي لا يتلجلج، لا يضطرب، لا يضعف. في المحن يقوى. والمبطل كل حياته قائمة على خفاء ودسدسة وعدم وضوح إلى آخره. الله جل في علاه يبين لنا أسلوب يهود في التشفي بنفوسهم الخبيثة من المسلمين، ولكن هذا البيان جاء في صيغة التأديب للمؤمنين. فجاء الخطاب فيه إعراض عنهم، فيه إعراض عنهم، وفيه ما يسمى بالالتفات، لكن ليس الالتفات اللفظي، الالتفات الحكمي. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الخطاب فيه بيان أدب للمؤمنين، والمراد به فضيحة صنيعهم في التشفي من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما سمعوا على ألسنة بعض أصحابه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ملتفتين بقلوبهم وعقولهم، معتنين منتبهين لما ينزل الله عز وجل، مقبلين على ما أنزل الله تعالى حفظا وفهما وعملا وتدبرا. فكانت تكثر عليهم الأوامر وتضعف عليهم مداركهم بعدم ضبطهم في بعض الأحيين، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا، علمنا، تج إلينا، بين لنا. كانوا يقولونها على وجه الطلب والرغبة: التفت إلينا. أصل الرعي في اللغة العربية من حرسته بنظرك من الهلاك والتلف. لذا الراعي يسمى راع لأنه يحرس الغنم من الهلاك والتلف. وأول حراسة للراعي للغنم بما؟ بنظره. الرعي، معنى الرعي الحراسة بالنظر من الهلاك والتلف. هذا أصل الرعي في اللغة. ثم توسعت العرب فأطلقت الرعي على حفظ ما فيه مصلحة الشخص والرفق به. يا رسول الله ارفق بنا، التفت إلينا، انتبه إلينا، علمنا، راعنا، كما كان يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال كانوا يقولونها على وجه الطلب والرغبة. وكانت كلمة راعنا بقدر الله جل في علاه على لسان يهود مسبة. معنى راعنا عند يهود اسمع لا سمع، يعني تعبيرنا الدارج اليوم، تعبيرنا الدارج اليوم اسمع عمرك ما سمعت. يعني تقال الإنسان المعرض، تقال الإنسان البليد، تقال الإنسان الأحمق، تقال الإنسان الأرعن، تقال الإنسان الذي لا يرجى منه خير، تقال الإنسان المصر على الشر. اسمع ما سمعت، اسمع ما جعلك عمرك سمعت، تعبيرنا الدارج هذا. هذا معنى راعنا، اسمع لا سمعت. فلما سمع اليهود الصحابة يقولون هذه الكلمة تشفت نفوسهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فرحوا بها، طاروا بها، طاروا بهذه الكلمة. هي عندهم مسبة، فقالوا لبعضهم بعضا كنا نسبه في السر فنسبه الآن في العلن، نتابع أصحابه ونقول له راعنا اسمع لا سمعت. طبعا هذه لا تقال إلا للأرعن، للأحمق، للبليد الذي لا يفهم. أرادوا أن ينالوا محمد صلى الله عليه وسلم كما أرادوا أن ينالوا من الناس بالسحر، يوصلون باطلهم بالسحر الحقيقي. الآن عندهم سحر مجازي. الخطاب ما جاء لفضحهم، وإنما الخطاب هم ما أبها الله بهم. هذه الكلمات تعود عليهم بضر في الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضره كيدهم. لكن المعني بمثل هذا الموضع من؟
المؤمنون.
يا أيها الذين آمنوا، كما كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإن الله عز وجل يأمرك بخير أو ينهاك عن شر. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن ارعها سمعك، أعطيها سمعك، ارعها، انتبه، يقول ابن مسعود ارعها سمعك، يعني التفت إليها بسمعك، التفت إليها بقلبك، تدبرها. الله عز وجل يقول في سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليّا بألسنتهم وطعنا في الدين. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكتاب، يحرفون أوامر الله عز وجل. تحريف أوامر الله عز وجل تحريف كما يقع في بين المسلمين، تحريف في شيء من التحريف، تحريف تبديل، كما تبدل الحروف تبدل الحقائق. التحريف قد يكون باستبدال الشرع بالسحر كما وقع عند بني إسرائيل. وفي نفس السياق قال ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، هذه كلمتهم، وراعنا لن ينبئ ألسنتهم. راعنا اسمع ما سمعت. وهذه الكلمة كما قلت تتضمن الحماقة، تتضمن الرعونة، تتضمن عدم الإنسان. تقال هذه الكلمة لمن هو في اضطراب أهوج، لمن ليس عنده استقرار، لمن ليس عنده إخبات قلب وحضور ذهن، لمن لا منهج له في الحياة، الذي يسير هكذا بعمق في هذه الحياة. هذه الكلمة هذا استخدامها، وهذه ظلالها في الاستخدام في العربية. فالله عز وجل سبحانه ينبه المؤمنين، بل يأمرهم بقوله يا أيها الذين آمنوا، ينهاهم عن هذه المقولة لا تقولوا راعنا. هذا النهي لا تقولوا راعنا استنبط منه علماء الأصول أمرين مهمين، وتكاد كتب التفسير تجمع على ذلك. استنبطوا منه ما يسمى عند علماء الأصول سد الذريعة. فإذا قلت حلالا وهذا الحلال يوصل إلى أمر حرام، فالأصل أن تسد الذريعة الموصلة إلى الحرام. هذه كلمة مباحة، الأصل في الكلمات الإباحة، لكن هذه الكلمة اتخذها اليهود سلما في التشفي والنيل من رسول الله. محاربة المبطلين محاربة كلها وتمويه، فمنعنا الله منها. الإمام ابن القيم أحسن من تكلم عن سد الذريعة في كتابه إعلام الموقعين، سرد الآيات وذكر هذه الآية منها، وسرد الأحاديث التي فيها إعمال سد الذريعة، ووصلت عنده إلى 99 نصا من كتاب وسنة. ولما وصل 99 قال نكتفي بهذا بعد الأسماء الله الحسنى، يعني ما نريد نبقى نسترسل، نكتفي بال 99. فسد الذرائع معمول به في الشريعة. النبي يقول لعائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على أسس إبراهيم، الأسس الأولى. النبي ما فعل هذا، سد بالذريعة العاقل. وهذا هو الأصل الثاني الذي نستفيده، الذي استفاده الأصوليون من هذه الآية، النظر إلى مآلات الأفعال ومآلات الأقوال. العاقل إن قال قولا أو إن فعل فعلا وإن كان حقا ينظر فيه إلى إيش؟ ينظر فيه إلى المآل، إلى ما يؤول إليه هذا الفعل. أسدد تمام الرازي له جزء يسير مطبوع اسمه مسند المقلين من الأمراء والسلاطين، ذكر فيه الأحاديث المسندة التي أسندها الأمراء والسلاطين. ومما ذكر فيه، ذكر أن الحجاج التقى بأنس بن مالك، فقال الحجاج لأنس حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس يقول غاب عني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أتذكر إلا حديث العرانيين. إيش حديث العرانيين؟ قوم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا المدينة ضعفاء الأبدان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أن يبقوا مع راعي الإبل يشربون من أبوالها وألبانها، فشربوا فصحوا فقووا، فسملوا أعين الراعي وسرقوا الإبل ومشوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم وأرسل وراءهم فأخذهم وسمل عيونهم وصلبهم كما فعلوا بالراعي. ثم يقول أنس، وهذا الشاهد، يقول لا أعلم لي ذنبا أعظم من أن أحدث الحجاج بهذا الحديث. هل كذب أنس على رسول الله؟ لا، لكن الحجاج لا يريد مثل هذا الحديث. الحجاج ما ينبغي أن يسمع مثل هذا الحديث، الحجاج ينبغي أن يسمع تخويف شيئا آخر. فالشاهد أن العاقل ينظر إلى مآلات الأقوال وينظر إلى مآلات الأفعال. العاقل ما ينبغي أن يكون أحمق، ما ينبغي أن يكون أرعن. العاقل إن قال قولا فعل فعلا ينبغي أن يزنه بذاته وأن يزنه بثماره ومآلاته. ولذا الله عز وجل نهانا أن نقول مباحا إن ترتب على هذه القولة إيش شرا، إن ترتب على هذه المقولة شر. نهينا أن نقول المباح. فاليهود لما سمعوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون مثل هذه الكلمة، نهى ربنا جل في علاه عن مقولة أرائنا، ماذا نقول؟ الله جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. الراجح من انظرنا أنها من النظر لا من الانتظار، الراجح أنها من النظر لا من الانتظار. ومعناها اشملنا بنظرك وتوجيهاتك وإرشاداتك وأقبل علينا يا رسول الله، علمنا فهمنا انتبه إلينا، لا تقول راعنا. اللفظان مختلفان في اللفظ متفقان في المقصد، المقصد العام من اللفظين واحد. وهذا يشوش أو يعكر على إطلاق ذاك الاصطلاح الذي يذكره العلماء، فإن كان صحيحا فهو صحيح في الجملة، ذاك الاصطلاح الذي يقول لا مشاحة في الاصطلاح. إذا الاصطلاح حمل معنى يخالف حقا في الحال أو المآل فهو ممنوع. إذا الاصطلاح حمل حقا لكن ينازعه باطل في الحال أو في المآل فهو ممنوع. بل إن دق ذوق الإنسان، إن حسن ذوق الإنسان ودق فهمه واشتدت بلاغته فيحسن انتقال الألفاظ ويظهر أدبه من لسانه. وكم من أمر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتركه، حتى الأسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما اسمك؟ قالت: برة. قال: أنت زينب. سعيد المسيب جده المسيب بن حزم قال: فما زالت الحزونة فينا. اللفظ له صلة بالمعنى. عند الدارقطني في المؤتلف المختلف أراد أن يولي رجلا، أراد عمر أن يولي رجلا، أسند إلى عمر الدارقطني أنه أراد أن يولي رجلا على بيت المال، فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: كنيز أو كنيز. كنيز. قال: ما اسم أبيك؟ قال: خبيء. قال: والله لا نولي بيت المال رجل يكنز وأبوه يخبئ. أنت ما تصلح لي أن تكون على بيت المال، اسمك كنيز من خبيء. كنيز من خبيء لا يصلح أن يكون على بيت المال. لذا قالوا إيش؟ قالوا: لكل نصيب من اسمه. قالوا: لكل نصيب من اسمه. بل أصحاب الفراسة والبصيرة ينظرون إلى الأسماء المتشابهة بخصال متشابهة. والفراسة لها قواعد يعني مضطردة تعرف من أشياء كثيرة. فاللفظة لها معنى، بعض علماء بعض الأدباء ممن تكلم في المروءة كابن المرزبان وابن الوشاء له كتاب اسمه الموشى يذكر ألفاظ أهل المروءة، أهل المروءة لهم ألفاظ مميزة، وعلى رأسهم العباس رضي الله تعالى عنه لما سألوه من أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم أخيه وعمه، فقال وهذا هي رأس المروءة، قال العباس أنا أسن منه وهو أكبر مني، أنا أسن منه لكن هو أكبر مني. هذه أصحاب المروءة. هارون الرشيد في مجلس فيه أدباء وعلماء يرفع هذا ويقول ما جمع هذا، فيجيبه رجل عالم من الأدباء فيقول له محاسنك يا أمير المؤمنين، جمع سواك مساويك. فما أراد أن يقول لأمير المؤمنين مساويك، يعني مساوئك، مساويك مساوئك، فقال ما جمع هذا؟ أصحاب فطنة، أصحاب فهم. القرآن يعلمنا الذوق، هذه الآية تعلمنا ذوق، تختار الألفاظ الطيبة وهدوء إلى طيب من القول، تنظر الكلمة وإلى آثارها. فليس كل كلام مباح يقال، وإنما ينظر في الكلام المباح إلى إيش؟ إلى ثماره وآثاره. فاليهود لما كانوا يتشفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسمعون راعنا فيفرحون، مكبوتون أهل الباطل، فكانت هذه الكلمات تشرح صدورهم. كنا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر فنسبه الآن في العلن. هم يحاربون من؟ من ولي رسول الله الذي يعلم السر وأخفى؟ فالله جل في علاه من حبه لنبيه ومن حرصه وتربيته لأصحابه وتربيته للمسلمين إلى يوم الدين أمر بأمر محكم فقال لا تقولوا هذه الكلمة، لا تقولوا رأينا، قول انظرنا، أقبل علينا يا رسول الله بسمعك بتوجيهك بإرشادك، فهمنا علمنا، هذا معنى هذه الكلمة، انظرنا من النظر لا من الإنظار الذي هو بمعنى الإمهال، انظرنا راعنا، راعنا يعني انتبه إلينا. لكن الله عز وجل ما يحب هذه الكلمة. العنب الكرم، العرب كانت تقول، ما تقول كرم؟ الكرم قلب المؤمن، مش العنب. لا يقول أحدكم ربي، ليقول فتاي. العبد ما يقول عن سيده ربي، يقول فتاي، ربي الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألفاظ كثيرة وعلمنا وارشدنا لأشياء كثيرة منعنا منها، منعنا من كلمات مباحة نظرا إلى المآل، نظرا إلى مآلات الأفعال. هذا أصل كلي. يا أيها الذين آمنوا، الأدب الخطاب أدب للمؤمنين، لكن ما يخفى عليكم ما صلته باليهود؟ هل له صلة باليهود؟ قطعا. ما هو صلته باليهود؟ تعريض بهم وكشف لسحرهم القولي، كما أن الله كشف سحرهم الفعلي وبين ممن تعلموا السحر. تخيل إنسان مبطل وقد تعلم باطله من جهة خفية ما أحد يعرفها، ما أدراه محمد صلى الله عليه وسلم ببابل والعراق، وصلت المصريين القدماء ببني إسرائيل الذين وفدوا إليهم، وأن المصريين القدماء أخذوا السحر من بابل، ما أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فجاءت الصاعقة على رؤوسهم فكشف أصولهم الباطلة، ثم دخل إلى تطبيقاتهم العملية اليومية التي أشبه بالسحر، ذاك سحر حقيقي، هذا سحر مجازي. فمنع الله عز وجل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أن يقولوا ما يستخدموه بالخفاء في السحر، ما يستخدموه بالخفاء. نتعلم من هذه الآيات إخواني أن تكون واضحا قويا في الحق الذي عندك، لا تجامل أحدا، ترفق بالخلق، ترفق بالخلق، تقول، تنقل الألفاظ، تقول كلمات الطيبات بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن الدسائس والتمويه هذا شأن المبطلين وليس شأن المحقين. المحق واضح. إذا النبي أخبرنا أن في آخر الزمان لما ذكر لا تزال طائفة من أمتي، إيش قال عنهم؟ ماذا قال عنهم؟ الظاهرين. بما ظاهر؟ هو مقهور ومحارب وفي زمن غربة، والنبي يقول عنه ظاهر. ظاهر بما؟ الحق الذي عنده ظاهر، ما يحتاج. دينه ظاهر، صدقه مع الله ظاهر. فلذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة التي تكون في آخر الزمان اليوم الدين، قال عنهم إيش؟ ظاهرين، خلاف الدسدسة والخفاء. ظاهر المحق، الحق دائما ظاهر، ولو كان مقهورا، ولو كان محاربا، ولو كان صاحبه غريبا، ولو كان قليلا، لكن الحق من سماته التي لا تزول عنه أنه ظاهر، والباطل خفي، الباطل خفي. لذا دائما الهدى فيه على ظاهر، العلو ظهور قال على هدى، والضلال إيش قال الله في الضلال؟
في ضلال،
في ضلال داخل مغلف، ضلال مغلف. إيش يعني مغلف؟ مش ظاهر، خفي، خفي ليس بظاهر. إذا خرج الباطل يخرج بتمويه وتدليس وكذب وحيلة ومكر، أما المحق ظاهر واضح بين. فاليهود شأنهم شأن أنهم وجدوا ما يشفي صدورهم لما سمعوا على ألسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راعنا. فالله جل في علاه قهر يهود وأغاظهم وحاربهم وقطع عليهم ما ارتاحت نفوسهم إليه فعرض بهم. الآيات أصلا تعرض اليهود، لكنها جاءت في صيغة التأديب للمؤمنين، لأن مثل هذا التأديب يستحقه المستجيبون، وأما المعرضون فهم فأعرض الله عنهم. ولذا قلنا هذه الآيات فيها ما يشبه بالالتفات، لكن ليس التفاتا لفظيا، وإنما التفات مجازي والتفات معنوي. قلنا الالتفات يكون الخطاب للحاضر يصبح للغائب، يصبح للمخاطب، أو العكس يكون للمخاطب فيصبح للغائب، هذا الالتفات في البلاغة. الآية فيها التفات لكن من النوع الذي تحمل في طياتها التأديب للمؤمنين والإعراض عن اليهود، لا يستحقون، لا يستحقون الذكر في هذا المقام. هذا مقام أدم، هذا مقام رفيع، هذا مقام ذوق حسن. اليهود ما وصلوا لمثل هذا التوجيه، اليهود لا ينهون عن مثل هذه الكلمة الذي ينهى عنها المؤمنين، نهى الله عنها المؤمنين. اليهود يطمع منهم بما هو دون ذلك، هذا المقام رفيع لا يصله اليهود. فجاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا، جاء الخطاب وهذا خاص بالمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا اسمعنا، وقولوا انظرنا، وإيش بعدها؟ واسمعوا. شو يعني واسمعوا؟ يعني التفت إلينا يا رسول الله، أسمعنا توجيهاتك، علمنا توجيهاتك، أرشدنا، وجهنا. لكن جاء اسمعوا، أمرهم أيضا أن يسمعوا وأن يمتثلوا. وليس المراد السماع المادي المعروف، كل الناس يسمعون، لكن المراد السماع الخاص، والمراد به المزيد من الوعي وإلقاء السمع والعناية والاهتمام بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من السماء. واسمعوا، هذا سماع خاص يراد به الوعي ومزيد التلقي، ولا سيما حتى لا يحتاجوا لقولهم راعي، حتى لا يبقون يقولون اسمعوا انتبهوا من البداية، انتبهوا وافعلوا، لتبقى مسيرة الخير ماضية، لا تقف هذه الوقفات التي فيها نوع ضعف في فهم أو إدراك، انتبهوا واسمعوا، ألقوا بسمعكم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وإيش؟ وألقى السمع وهو شهيد. الإنسان لا يستفيد من خبر إلا إذا ألقى السمع. معنى إلقاء السمع، السمع إلقاء خاص، معنى الإلقاء الخاص أن يكون هذا السمع يخصك ويهمك وتنتبه إليه، فإذا كان هذا السمع لا يخصك ولا يهمك لا تنتبه إليه. هل يوجد عند المسلمين سمع لا يخص بعض الناس؟ موجود، واحد مثلا يفعل معصية والشيخ بيتكلم في موضوع، هو مصر على المعصية، لا يلقي باله، لا يصغي لهذه المعصية، وبسمع كل الكلام إلا المعصية التي هو مصر عليها، فإذا سمع الوعظ في المعصية التي هو مصر عليها لا يسمع، لا يسمع، يطنش، يعني هو جالس ويطنش، فلما يطنش ما بنتفع، حتى يقع البعد عن انظرنا، ولا تقول انظرنا، اسمعنا، حتى لا تقول راعنا، حتى لا تقول راعنا، قول انظرنا واسمعوا، اسمعوا، اصغوا، انتبهوا. الآية فيها دليل على تخير الألفاظ أيضا، ثم مباشرة قال وللكافرين عذاب أليم. يا ترى الكافرون هنا الألف واللام في الكافرين، هل هي لام الجنس أم لام العهد؟ اللام ها هنا لام العهد، المراد بهم اليهود، المراد بهم اليهود. وللكافرين عذاب أليم، الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذين في قلوبهم حقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال وللكافرين ولم يقل ولهم؟ فيها زيادة تشنيع في حقهم وبيان لشناعة فعلهم، زيادة في الذنب لهم. قالوا للكافرين لو لم تكن لكم جريمة إلا هذا البغض لهذا النبي، إلا هذا الفرح بهذه الكلمة على المحمل الذي عندكم لكفرتم، لو لم يكن لكم جريمة إلا أن تفرحوا بهذه الكلمة التي قالها الصحابة حقا وأنتم شفيتم بها لكفرتم. فجاء مزيد من ذمهم وتشنيع في قولهم، فما قال الله عز وجل ولهم عذاب أليم، قال وللكافرين عذاب أليم. والعذاب أليم نكر، والتنكير فيه إشارة إلى أنهم ما أدركوا كنهه وما عرفوا حقيقته، لو أنهم عرفوا حقيقة هذا العذاب وما لهم عند الله من هذه الكلمات لا أعرضوا وابتعدوا. إشارة إلى أن الإيمان له أثر كبير على اللسان، إشارة إلى أن بعض الكلمات يكفر بها الإنسان، إشارة إلى أن بعض الكلمات تسبب عذابا أليما يوم القيامة. وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، ورب أحدكم يتكلم الكلمة لا يلقي بها بال، لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. رب أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. في رواية عند الترمذي خطيرة، أخطر من هذا، أخطر بكثير من هذا، تخص حياة كثير من الناس، نسأل الله العافية. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم رب أحدكم يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. البخاري يقول رواية البخاري
لا يلقي لها بالا
ورواية الترمذي
لا يرى بها بأسا.
ايش فيها يا شيخ؟ لا يرى بها بأسا فتهوي به في جهنم سبعين خريفا. فقوله للكافرين عذاب أليم إشارة إلى أن الكفر ليس الجحود القلبي فقط، الكفر يقوم باللفظ كما أنه يقوم بالجحود كما أنه يقوم بالعمل، وإشارة إلى أن بعض الكلمات يكون لصاحبها عذاب أليم عند الله عز وجل. بعض الكلمات ينطق بها الإنسان قد لا يرى بها بأسا، لكن نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يا ترى ما هو السبب الحقيقي لعدم استجابة اليهود للعهود السابقة ولأوامر الله وللأنبياء وللوحي واستبدالهم وفرحهم بمثل هذه الكلمة التي تصيدوها على ألسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تصيدوها على ألسنة أصحاب رسول الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو السبب الحقيقي في هذا الكفر والعناد؟ السبب هنالك جامع مشترك بينهم وبين المشركين، ولكن الباعث على هذا السبب الذي اشترك فيه المشركون مع أهل الكتاب مختلف. هنالك سبب مشترك بين اليهود والمشركين، هذا الجمع له مغزى ومعنى ويحمل ويتضمن التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كذبه المشركون، ولما جاء المدينة كذبه أهل الكتاب. فيا ترى لماذا كذب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي يحمل اليهود على عدم الإيمان به؟ وما الذي جعلهم يفرحون بمثل هذه الكلمة؟ ما الذي جعلهم ينبذون العهود والمواثيق التي أخذت عليهم في أن يؤمنوا بالنبي الأمي؟ بيّن الله عز وجل ذلك بقوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا هو السبب الرئيس الذي منع أهل الكتاب والمشركين من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا السبب؟ البغض القلبي والموقف النفسي من النبي ودينه. بعض الناس عنده مواقف نفسية من بعض الأطعمة، من هو ما يأكل بعض، يكره بعض الأطعمة، ذقتها ما ذقتها، بتعرفها ما عرفها، طب ليش تكرهها؟ هذا عم يستوعب الأطعمة موجود هذا عند بعض الخلق. وبعض الناس عنده بغض نفسي من بعض الأشخاص، إنسان من إنسان عاشرته خلطته وعرفته، لماذا هذا البغض؟ كذلك بعض الناس عنده مواقف من بعض الفهوم، بعض المسائل إلى آخره. فكشف الله جل في علاه، بين لنا سبحانه وتعالى حقيقة السبب، ذكر حقيقة السبب، ذكر سببا مشتركا جمع فيه ربنا جل في علاه أهل الكتاب مع المشركين. حقيقة الآية تحتاج لوقفات، ما أدري هل معنا وقت نبقيها لرجوعها لدرجة القادم حتى نأخذ التفصيل فيها، ولا معنا وقت ونتكلم ما أريد أتأخر على إخوة الذين يعني يتعجلون. ما الفرق بين المودة والمحبة؟ الحب والود، إيش الفرق بينهما؟ أنا قال إيش؟ ما يود، هل هي بمعنى ما يحب؟
وزيادة.
الحب الود حب مع تمني، إذا أدخلنا على الحب تمني أصبح ودا، وإذا جردنا التمني من الحب من الميل القلبي أصبح بقي حبا. فالود ليس محبة مفرطة وليس تمنيا خاصا، وإنما الود محبة مع تمني. لا يحبونكم ولا يتمنون لكم من شدة البغض، هم يكرهون. لا يحبونكم إيش معناها؟ يكرهونكم، ما يود. تحمل نفي الحب ونفي التمني لكم بالخير. إذا ينفون التمني لكم بالخير كيف يؤمنون بكم؟ كيف يستجيبون لكم؟ لا يتمنون لكم بالخير، كيف يكثرون سوادكم؟ كيف ينصرونكم؟ كيف يظهرون الاستجابة لدينكم؟ هذا أمر منفي قطعا. يعني مجرد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أي عربي وعلى رأسهم أفصحهم صلى الله عليه وسلم، لما يسمع ما يود الذين كفروا أن ينزل، طبعا جاء التفصيل وله فائدة تأتي بعد قليل، لما سمعوا هذه الكلمة خلاص ظهر السبب، ما يحتاج. هذه الكلمة تكفي، هذه الكلمة تكفي في تفصيل ما مضى. لاحظنا اليهود تلجلجهم، عقيدتهم الفاسدة، عقيدة مهلهلة، عقيدة مضطربة، عقيدة متناقضة، يتذرعون بأسباب، يقولون مرة والله نزل علينا عدونا جبريل، ومرة نؤمن بما أنزل علينا لا نؤمن بما لا. هذا كله، هذه كلها أشياء تذرعوا بها وذكروها كذبا، وإنما حقيقة موقفهم أنهم الحسد. الحسد، الحسد يجمع بين عدم الحب مع عدم إيش؟
تمني الخير.
مع عدم تمني الخير حسد. لذا قال بعض السلف، وقولته تستفاد من الآية، قال كل عداوة، كل عداوة يرجى لها زوال إلا عداوة الحاسد، فلا يرجى أن تزول أبدا. من ظن أن عداوة من يحسدك تزول مخطئ بنص القرآن. الحاسد إذا عداك لحسده لن تزول عداوته أبدا، ممكن تزول. إذا قال بعض السلف إذا عاداك من يحسدك فعلاجه أن ترتقي في الخير وأن تهمله، لا تلتفت إليه، ارتقي في الخير الذي عندك. هذه مأخوذة من القرآن، هذه مأخوذة من هذه الآية. فجاء البيان السبب مجرد ما قال الله عز وجل ما يود الذين كفروا، هذا خلاص السبب الحقيقي. كل ما مضى بيان السحر الذي عند بني إسرائيل المادي والمعنوي، الكذب والتمويه والدجل والتذرع بأسباب. تجد المبطل كل مرة يتذرع بشيء، كلما حاصرته كذب. لك حيلة مع كل أحد، إلا الكذاب ليس لك معه حيلة. فالله جل في علا بيّن، قال ما يود الذين كفروا، ما أجمل الآية، كل كلام الله جميل. قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ما يود الذين كفروا من بيانية، فحكم على أهل الكتاب أنهم كفار، وحكم على المشركين أنهم كفار. الخطاب موجه أصالة في السياق والسباق لأهل الكتاب. علماء البلاغة يقولون ذكر الله عز وجل في مثل هذا السياق وفي مثل هذا السباق، فقوله ولا المشركين، قالوا هذا يسمى احتراس، احتراس حتى لا يذهب ذهنك أن المشركين لا يشتركون مع أهل الكتاب في هذه العلة. العلة واحدة، علة ما الذي يمنع المشركين؟ والله والله في هذه الأيام أنسب شيء للإسلام أن يحمله الأقوياء، أن يحمله من رزقهم الله عز وجل الهيمنة وسيطر على الناس. من لا يفرح لو أن الأقوياء الدول القوية التي هيمنت وسيطرت، لو أنها هيمنت وسيطرت بحق، من يذمهم؟ ما يستطيع أحد أن يذمهم. وهذه سنة الله، الغالب والمغلوب من الأمم والشعوب سنة باقية ليوم الدين. لكن الذنب يكون في موضوع الحق والباطل. فحتى لا نظن، والسياق يقتضي الذكر أهل الكتاب، حتى لا نظن أن المشركين لا يودون أنهم لا يحسدون وأنهم لا يحبون أن ينزل عليهم الخير من ربنا ولا يتمنون ذلك، جاء ذكر غير المشركين. فقال ذكر المشركين هذه الاعتراس، هذه واحدة. ثانية، هذا من عدل الله، من عدل الله أنه ما عامل في شرعه ولا في كونه ما عامل أهل الكتاب معاملة الكفار. حتى الذي أنزل الله عليه الكتاب وحرفه خصه ببعض المعاملات وأفرده في الحكم، ليس رفعة لهم بتحريفهم وبعدهم، وإنما تعظيم للكتاب الذي لبقايا آثار ما أنزل عليهم من حق من هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي أنزل عليهم بقي له آثار، هذه الآثار خصهم الله عز وجل بشيء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. مع أن الله قال أولئك هم شر البرية، قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أهل الكتاب غير المشركين، أهل الكتاب شيء والمشركين شيء. حتى مع الحكم عليهم أنهم خير البرية، حتى مع الحكم عليهم أنهم من أهل النار، إلا أنهم متميزون، أهل الكتاب، أهل الكتاب عندهم كتاب، فليس أهل الكتاب كغيرهم. إذا خصهم الله بأن حلل نساءهم إلينا، وأن حلل الله طعامهم إلينا، فخصهم الله عز وجل بشيء خاص. فقال الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، السياق سياق بيان كفرهم، فذكر وللكافرين عذاب أليم، ورجع فقال ما يود الذين كفروا، تأكيد على ما مضى، سواء بقولهم راعنا أو بمواقفهم التي سبقت وتعليلاتهم التي كذبت، تعليلاتهم السابقة الكاذبة. فجاء الذكر بذنبهم بأنهم كفار. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كل شرك كفر. ولا المشركين قلنا من ما يود الذين كفروا من بيانية، بمعنى أن الذين كفروا قسمان، الذين كفروا قسمان، أهل الكتاب ومشركين. الشرك أن يتخذ الإنسان مع الله عز وجل نبدا، والكفر أوسع من ذلك، الكفر أوسع من ذلك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ما قالوا المشركين، قالوا ولا المشركين تأكيد أيضا. وقدم الله عز وجل أهل الكتاب في الخطاب ها هنا في السياق لأسباب، هم المعنيون أولا، ولأنهم أشد جحودا وإعراضا وإعناتا. ما يود الذين كفروا، ما الباعث على عدم المودة هذا؟ هم اتفقوا في سبب، لكن الباعث الذي ولد هذا البغض مختلف. المشركون سبب عدم محبتهم لأن ينزل الله الخير على هذه الأمة الحسد والرئاسة. الرئاسة حسدوا لأنه يريد أن يترأس حسد. وقد عبر عن ذلك أبو الحكم عمرو بن هشام الذي عرف بأبي جهل، قال: كنا نحن وبني عبد مناف، نحن أفخاذ قريش، قبيلتنا وقبيلة محمد افترق عند بني عبد مناف، كنا نتبارى، يسبقون تارة ونسبقهم تارة، حتى أصبحنا كفرسي رهان، قاربنا لأنه إحنا نلحق ببني عبد مناف، فكانوا يطعمون وكنا نطعم، يعني يكرمون ونكرم، يطعمون الحجيج ونطعم، وكانوا يسقون وكنا نسقي، نرعى من يأتي بيت الله، ثم قالوا منا نبي، فماذا نقول؟ قالوا منا نبي، ماذا نقول؟ لا، ما عندنا نبي نحن، ما نحسد أن نصدع نبيا، بنو عبد مناف قالوا عندنا نبي، ماذا نقول؟ ليس لنا إلا أن نكذبه حتى تبقى لنا الرئاسة، نحن وإياهم كفارسي الرهان. فالباعث للمشركين على التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرئاسة. طب باعث اليهود النبوة انتقلت من بني إسحاق إلى إسماعيل، انتقلت من إسحاق إلى إسماعيل، يعترفون بالنبوة لكن يريدون النبي من بني من سلالة إسحاق. جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد إسحاق من سلالته، ولم يأتي ولا نبي من سلالة إسماعيل، اللذان هم ولدا إبراهيم، فبقيت النبوة بقيت في بني إسحاق. بنو إسحاق بقايا بني إسرائيل، في العرب قلة، في المدينة قلة، بقايا من آل هارون، سافروا من مصر لا يثرب، ولقلتهم كانوا يتكثرون عليهم. وعادة الله التي جرت من قرون أن تكون النبوة في بني إسحاق، فكان يقول منا نبي، سيأتينا نبي نغلبكم، فشاء الله أن يكون النبي من العرب وليس على هواهم، فكفروا. فالأسباب فيها اجتماع وافتراق، يعني اجتمعت وافترقت، لكن كلها بواعث نفسية وكلها حسد، كلها بغض وعدم حب الخير للمسلمين. متى حصل بغض وعدم حب الخير؟ هذا يتولد عنه حسد، وهذا هو الود. الود محبة مع تمني، محبة مع تمني. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل، هذه قراءة الكافة، قرأ ابن كثير وابن عمرو أن ينزل بتخفيف الزاي. فالذي أبغض المشركين وأهل الكتاب إنزال القرآن، إما بالجملة وعلى قراءة الكافة، الذي يبغضهم تنزيل القرآن شيئا فشيئا. كان يبلغ اليهود أنزل الله ليلة كذا، أنزل الله كذا، الله يربيهم أول بأول، فجاءت القراءة أن ينزل، فبغضهم لأن ينزل القرآن شيئا فشيئا. يسمعون اليهود بين الحين والحين أنزل الله كذا، قال الله كذا، جرى كذا وحصل كذا، يعني مع الفارق الكبير. اليوم أحداث الجسام التي تقع في الأمة يعرفها ويعتني بها كل الناس على كافة مستوياته. الحدث الجليل الذي كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أنزل الله الليلة قرآنا، أنزل الله كذا، أنزل الله كذا، قال الله كذا. هذه أحداث الجسام التي كانت تشغل المجتمع المسلم في زمن التنزيل. الذي يشغلهم هو الذي يثور الحسد الكامن في قلوب مبغضيهم من اليهود، كما أنه كان يثور الحسد الكامن في قلوب المشركين في مكة لما يقولون أنزل الله كذا، أنزل الله كذا. تنزيل القرآن، جاءت الآية، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، قال أن ينزل. ينزل الفعل أيضا فعل مضارع، مع بغضهم التنزيل قائم، التنزيل حاصل، التنزيل مستمر، تربية الله جل في علا حاصلة. لذا قال الله أن ينزل إليكم، قال أن ينزل عليكم، قال من خير، قال من ربكم، ما قال من الله، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لأن في هذا التنزيل التربية، فناسب ذكر الرب. ليس المقام مقام تأله تعبد، المقام مقام حق باطل، المقام مقام تربية، الله يربي. صحابة رضوان الله تعالى عليه قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير. تعلمنا خير نكرة مسبوقة بمن، ومن هذه التبعيضية في سياق ما ينزل، ما يود،
نفي،
سياق نفي
تفيد العموم،
تدل على العموم. إيش يعني تدل على العموم؟
غاية العموم،
يعني لا يحب الكفار والمشركين أن ينزل عليكم
أي خير،
أي شيء من خير، أي شيء من خير عندكم الكفار لا يودونه، لا يحبونه، يبغضونه، ويتمنون أن يزول عنكم. البغض مع تمني الزوال، قلنا الود، الحب مع الود، الحب مع تمني الود. ليس فقط يكرهونه، وإنما يكرهونه ويكرهون ويحبون زواله، ويحبون زواله. أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الآية فيها عجيبة سبحان الله. قال الله، والله قال بعدها الله عز وجل رادا عليهم، قال والله يختص برحمته من يشاء. يختص برحمته من يشاء، هنا المراد برحمته الرسالة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي هذا إشارة إلى أن المنزل من عند الله خير ورحمة، خير ورحمة. تأمل الآية جيدا، أن ينزل عليكم من خير. ليس المنزل من عند الله حق فقط، كما قال الله في النحل، وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا
خيرا.
إيش؟
خيرا.
قالوا خيرا. المسلم إذا قيل له ماذا أنزل ربك قال حقا، والمتقي إذا قيل له ماذا أنزل ربك قال خيرا، ما قال حقا. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. المتقي الذي يبغض النواهي وألجم نفسه فأخذ الشهوات بحلال، يعلم علم اليقين أن الذي قد أنزله الله خير وليس بحق فقط. إيش يعني خير؟ يعني خير له في المعاش والمعاد، في الحال والمعاد، في الدنيا والآخرة. لذا ما يود أن ينزل عليكم من خير. بعد هذا الخير قال والله يختص برحمته. الذي يحصل هذا الحق أو هذا الخير، الذي يحصل هذا الخير هو في رحمة. ومعنى ذلك أن الذي لا يلتزم هذا الخير هو في شقاء، هو في شر، وليس بمرحوم. قال والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. وهذا من فضله سبحانه وتعالى. لذا لما قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث طويل. هذا فيه إشارة إلى أن حذيفة من المتقين. هذا فيه إشارة. لما سأل النبي هذا السؤال لم يقل له هل بعد هذا الحق، قال هل بعد هذا الخير من شر؟ فالذي نعيش هو الشر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الفرقة والمعصية والابتعاد عن طاعة الله، هذا شر. وعكسه الوحدة والائتلاف والمحبة والطاعة هو الخير الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نقرأ الآيات، وصلى الله وسلم تفسير الآيات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.